بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار. وقادة عسكريون وسياسيون أمريكيون يعلنون حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهك ولاية ترامب خلال الأيام الأخيرة من في منصبه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. وقال ظريف أن ترامب يستخدم صورة عديمة القيمة لتبرير اتهامه ضد إيران، في إشارة إلى ادعائه بتورط طهران بالهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. وأضاف ظريف أن واشنطن دمرت المنطقة بحجة واهية، وهي وجود أسلحة الدمار الشامل، وقد هدرت 7 تريليونات دولار وتسببت بسقوط نحو 59,000 ضحية من الأمريكيين في هذا المجال. وأكد أن الأمور ستكون هذه المرة أكثر سوءا، وترامب يتحمل مسؤولية تبعات أي مغامرة يقدم عليها في آخر أيام حياته السياسية. وحول تحذيرات إيرانية من تخرصات ترامب تجاه إيران بشأن تعرض السفارة الأمريكية في بغداد، نستمع إلى التقرير التالي.
ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والقيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف سفارة واشنطن في بغداد، تحذيرات إيرانية لترامب من أي مغامرة خطيرة في آخر أيام حياته السياسية. الخارجية الإيرانية قالت إن اتهامات ترامب وقائد القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم لإيران مكررة ومفبركة، وتأتي في إطار أكاذيب البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من ظروفه المعقدة. المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أكد أن طهران ترفض أي هجمات على المواقع الدبلوماسية والسكنية، ووجه أصابع الاتهام إلى أمريكا وحلفائها في المنطقة، محملا إدارة ترامب مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة في الظروف الحالية. بدوره نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مزاعم ترامب، وكتب على تويتر أن تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل. الرد الإيراني جاء بعد إعلان ترامب أن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية مصدره إيران، وقال في تغريدة على تويتر إن هناك أحاديث تسمع عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق، وأنه سيحمل طهران مسؤولية مقتل أي أمريكي. وقبل ترامب اتهم وزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة الوسطى الأمريكية كينيث ماكنزي الجانب الإيراني بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخير قلل من احتمال اندلاع صراع بين البلدين. وفيما يجري الحديث عن نية واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد، أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن مسؤولي الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين في العراق بحسب وكالة رويترز. الوكالة نقلت عن المسؤول قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران. وفي العشرين من هذا الشهر أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن 8 صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقال إن جماعة خارجة عن القانون هي المسؤولة عن الهجوم، في حين صرح مسؤول أمريكي أنه رغم عدم إصابة أي أمريكي في الهجوم فقد تم إطلاق ما يقرب من 21 صاروخا أصاب عدد منها مبنى السفارة.
أقامت الجالية البحرينية في مدينة قم المقدسة احتفالا تابينيا لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهد المهندس ورفاقهما. وفي كلمة له أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أننا اليوم نقف أمام رجلين أرعب جهادهما الرائع العظيم وقدراتهم المتنوعة دولة الغطرسة والطاغوت الكبرى أمريكا وصنيعتها كيان العدو الصهيوني، فهما حاربا أمريكا وكيان العدو وداعش وجافة النفاق بلا هوادة. إلى ذلك أكد منسق فيلق القدس العميد الركن محمد رضا فلاح زاد في كلمة له أن الغرب وباسم الحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان نفذوا جريمة إبادة الشعب العراقي وهاجموا اليمن وقصفوا مدنه. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق إلقاء القبض على 13 إرهابيا وضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك في عمليات استباقية نفذت بعد جهد استخباري مكثف ومراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش. وذكرت الوكالة أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ودخولهم بمعسكرات خاصة لتدريب على السلاح والفكر الداعشي، كما اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القطاعات الأمنية، وأضافت أن المفارز الأمنية ضبطت خلال العمليات 46 صاروخا معدا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار وبعض الدوائر الأمنية والخدمية بهدف إشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين. هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سارعت لتقديم الدعم العسكري للعراق في مواجهة داعش في وقت تخلت أمريكا عن التزاماتها تجاه العراق ضمن الاتفاقية الأمنية. لنستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي في هذا الخصوص.
واللي طلبناه من الإدارة الأمريكية بصراحة فقط عملية التسليح والتجهيز والأدوات الاحتياطية والعتاد، وعندنا أسلحة أمريكية مثل أبرامز الدبابات، دبابات فعالة ولكن عتاد ما بيها، انتهى العتاد مالها، حاولنا أن نشتري عتاد من مصر فاعتذروا لأنه الأمريكان يشترطون على من لديه هذا السلاح الأمريكي لا يعطون إلا بموافقة أمريكا. لا أدوات احتياطية، وحتى طائرات الهليكوبتر وحتى طائرات المقاتل الأف 16 أيضا عطلوا فترة تسليمها، يعني اللي كانت تسلم هذا العام عطلوها إلى العام اللاحق، وبهذه الإجراءات أضعفوا قدراتنا في المقاومة، وكانت أسلحتنا نعم موجودة ولكنها أقل مما ينبغي أن تكون عليها مواجهة هجمة كانت مدعومة دوليا إقليميا ودوليا. لذلك أصبحنا نبحث عن السلاح بأي ثمن، ورحنا إلى بولونيا وإلى بلغاريا واتفقنا على سلاح، ولكن كان السلاح مالهم يأتي بعد فترة، نحن نحتاج اليوم السلاح، المعارك على حدود بغداد وعلى حدود سامراء وعلى حدود كربلاء، ولكن هذه الدول أسلحتها ما تعطى فورا وإنما ضمن جداول التصنيع العسكري بالنسبة لهم. إنما كان الاتفاق مع الحاج قاسم رحمة الله عليه مع الشهيد أن إيران خلي تزودنا بالسلاح، نشتري السلاح من إيران، وهنا تكمن نقطة القوة والفضل الذي يسجل للجمهورية الإسلامية وللحاج قاسم بالذات شخصيا، هو هذه المبادرة السريعة. لما صارت الأحداث هو كان موجود في بغداد وسأل شنو اللي إحنا نقدر نساعدكم عليه، قلت له ساعدونا بتزويدنا بالأسلحة، بيعونا أسلحة، ولكن نريد أسلحة سريعة وعاجلة وتطونا من مخازن السلاح الإيراني. الرجل ما قصر، وتوصيات قيادة الجمهورية الإسلامية أيضا كذلك.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة مجرمين بينهم 4 حراس أمن من شركة بلاك ووتر مدانين بقتل 14 مدنيا عراقيا. وقال بيان باسم المكتب أن هذا العفو يساهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. ودعا البيان الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم. وفي العراق انطلقت حملة إدانات رسمية وشعبية لقرار ترامب، معتبرة أنه يتجاهل كرامة الضحايا ولا ينسجم مع التزام واشنطن المعلن بقيم حقوق الإنسان. وحاول استنكارات إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جنود أمريكيين مجرمين قتلوا أبرياء عراقيين. تابعوا هذا التقرير.
عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جزاري ما تسمى بشركة بلاك ووتر ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أثارت استياء وغضبا عراقيا كبيرين، خاصة أن المعفى عنهم وهم أربعة عناصر ارتكبوا مجزرة ساحة النسور في العام 2007 وقتلوا بدم بارد 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين، هذا فضلا عن أعمال وحشية وسلوكيات إجرامية أخرى كانت تمارسها الشركة وأفرادها بالعلن وبالخفاء. وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أدانت به قرار ترامب بالعفو عن عناصر في الشركة المذكورة أدينوا بارتكاب المجزرة في بغداد، مشيرة إلى أنها حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورفض داخليين. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ويتجاهل بشكل كبير كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، مؤكدة العمل على متابعة الأمر مع الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار الذي يتنافى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. العميد فارس سعدي كان محققا رئيسيا من قبل الشرطة في تلك الجريمة المأساوية، قال إنه لم يفاجأ بقرار ترامب حيث كان يتابع كل شيء معتبرا أنه لم تتم المحاسبة ولا تحقيق العدالة في هذا الملف. عفو ترامب عن عناصر إجرامية بشركة بلاك ووتر يأتي بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقي علي البياتي أن القرارين المتتاليين يظهران مخالفة هاتين الدولتين أي بريطانيا وأمريكا لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أنهما بتلك القرارات يوفران الحصانة لجنودهم المدانين بجرائم حرب وضد الإنسانية مع أنهما يدعيان حماية حقوق الإنسان.
أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن قادة البنتاغون والعاصمة واشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة في منصبه. وذكرت مصادر عسكرية أن كبار ضباط الجيش بحثوا جملة إجراءات في حالة إعلان ترامب الأحكام العرفية، موضحة أن قيادات عسكرية بواشنطن تشارك في التخطيط السري لحالة الطوارئ خلال فترة تنصيب الرئيس الجديد. ومن جهتهم أعرب ضباط أمريكيون عن قلقهم من انخراط الجيش في أزمة قد يفتعلها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، مشيرين إلى احتمال تحشيده ميليشيات لنشر العنف في العاصمة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار. وقادة عسكريون وسياسيون أمريكيون يعلنون حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهي ولاية ترامب خلال الأيام الأخيرة في مصر. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان العدل المنتظر، الذي يمتد معكم على نحو 28 دقيقة، يلي ذلك دواوين الولاء. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها برنامج دراسات في الكتب المقدسة، ثم من روائع التلاوات. عند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها إعادة لحدث وحوار، ثم نشرة باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:05 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الاستفتاءات تبدأ معكم عند 12:12، يليها أدب المقاومة. نور وبلاغة تستمعون لها عند 12:51. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. عند 2 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 25 هناك جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 22:26 والتي تمتد معكم على نحو 29. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. يسرني أن استضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله
خير. نعود لكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. لو سمحتم نبتدأ هذا اللقاء بحوار حول الولادة الشريفة للإمام الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف. هناك طبعا كلام قيل حول الولادة، ونحن نريد أن نتوقف عند أهم أبرز وخصوصيات الميلاد الشريف للإمام الحجة سلام الله عليه. هل ولد ولادة عادية مثل الآخرين، أم أن هناك خصوصيات ومميزات خاصة تخصه هو عليه السلام؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كانت لها خصوصية، لأن الفترة العباسية كانت على علم بهذه الولادة وكانت تترقب هذه الولادة، فكانت في أغلب الأوقات ربما بين اليوم والليلة أنه يهجمون على بيت الإمام العسكري للبحث عن تلك الولادة التي كانوا هم بانتظارها. وفي الحقيقة من الخصائص التي تميزت بها ولادة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، أنه واحدة من الإعجازات واقعا، أنه هنالك روايات عدة تبين لنا أن أمه قد أخفي مظاهر حملها على كثير من نساء البيت. بعض الروايات الواردة لدينا أنه كيف كانت ولادته إعجازا.
هو في هذه النقطة يشبه موسى عليه السلام، يعني أمه تشبه أم موسى.
نعم صحيح.
حيث خفيت أيضا علامات الولادة.
فلذلك الأئمة عندما كانوا يتطرقون إلى ذكر الإمام المهدي يذكرون موسى، يقولون أحسن. وسلام الله على موسى.
نعم.
عندما يذكرون الإمام المهدي. الإعجاز الذي حدث أنه حسب الروايات الموجودة أنه حمله والولادة كانت في يوم واحد، وهذا من الإعجازات الباهظة ومن الإعجازات الرهيبة، أنه في نفس اليوم يكون الحامل وفي نفس اليوم تكون الولادة. هذا من أعجب العجاب، أنه حتى هي لم تشعر بآثار الحمل.
وكأن هذا أيضا يشبه عيسى عليه السلام.
وكأنه يشبه عيسى عليه أفضل الصلاة.
نعم.
فلذلك أنه لما جاءت عمته السيدة حكيمة إلى الإمام العسكري قال لها اذهبي وساعديها على، قالت أساعد من؟ مستغربة. قال لها اذهبي وساعديها على الولادة، أنه سوف يولد الإمام المهدي في هذه الليلة. فعندما نظرت إليها قالت له لا أثر لعلامات الولادة ولا أثر لعلامات الحمل ولا أثر لعلامات المخاض. قال وهو كذلك. فلما ذهبت إليها، فالرواية تقول عندما ولد الإمام بأبي وأمي خرج ساجدا إلى الأرض وقد رفع سبابتيه إلى السماء وهو يقول، نعم الآية الشريفة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه كانت البداية للولادة، وكانت ولادته بهذه الطريقة. هذا الذي أحدث إشكالات عدة خاصة في قضية الولادة، وسوف نتطرق إليها.
نعم. اسمحوا لنا الآن أن نذهب إلى فاصل سماحة الشيخ.
تفضل.
فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
يا إمام الرسل يا سندي،
مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
تعلمون أن الخلاف بين الإمامية وأتباع مدرسة الخلافة يدور حول ميلاد الإمام المهدي عليه السلام، فأتباع الإمامية يقولون بأنه ولد، وبالتالي يمكن نحن أن ندرك معنى هذا الذي تفضلتم به، يعني مميزات ومواصفات الولادة. أتباع مدرسة الخلافة يقولون بأنه لم يولد، يعني بعض علمائه ليس الجميع، ولكن هؤلاء يقولون بأنه لم يولد، سوف يولد وسوف أيضا يملأ الأرض قسطا وعدلا. فالمشكلة كلها حول موضوع الميلاد، نريد أن نتفهم هذه النقطة من خلال سرد التاريخ ومن خلال السياق أيضا العقائدي. تفضل.
إن شاء الله. طبعا من غرائب الولادة أنه هو ولد من أم رومية.
نعم، السيدة نرجس،
وهي تعرف بنرجس.
نعم.
وهي بنت ملك من ملوك الروم. طبعا أمها تنتهي بالنسب، أم نرجس تنتهي بالنسب إلى شمعون الصفا، وهو أحد حواري عيسى عليه السلام. وقعت أسيرة في معركة عمورية التي انتهت بانتصار المسلمين، فجاءوا بالأسرى إلى بغداد لبيع في سوق النخاس. طبعا الإمام الهادي نعم يرسل بشر وهو أحد النخاسين إلى بغداد، يطلب منه شراء تلك الفتاة. لاحظ الرعاية الربانية والرعاية الإلهية والسنن الإلهية كيف تسير. هذا الذي يدلل على ماذا؟ هذا يدلل عن أنها قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، أنها لها سنن ثابتة، لها طريق معبد من قبله سبحانه وتعالى. فلما أرسل إلى بغداد ليأتي بتلك الفتاة الرومية الأسيرة ويحضرها إليه، فجاء بها هذا النخاس إلى سامراء حيث بيت الإمام، الذي هو يعتبر بمعنى اليوم هو مثل الإقامة الجبرية على الإمام الهادي والإمام العسكري، لأنه هو سمي بالعسكريين لأنه المكان هو مكان للعسكر، مكان للجند، فحتى يكون تحت أنظار السلطة جعلوه في هذا المكان. فجاءوا إلى سامراء باعتبار أنه في تلك الفترة، نعم، وقد بشرها الإمام بمولد الإمام المهدي. وعندما حملت طبعا خفية كما بينا حملها على أكثر النساء، وشاء أن تكون هذه الفتاة هي أم لهذا المولود المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا بالرغم من الملابسات السياسية والملابسات الأمنية التي كانت تحيط بتلك الولادة من قبل السلطة، لم يكن يعني أكثر شهرة من هذه الولادة. هي هذه الشهرة، شهرة الولادة وشهرة البحث عنه وشهرة الدقة والدخول إلى بيت الإمام أكثر من مرة، هذا كان له أثر واضح على أنه المولود سوف يولد في هذا المكان. طبعا الأمر المتعلق بسندة ومدرسة الخلفاء ومدرسة الإمامية في قضية أنه ولد لم يولد بعد، باعتبار الإمام العسكري بأبي وأمي أنه إلى فترة طويلة أنه بلغ من العمر عتية ولكن لم يكن له أولاد، فظنوا بأنه عقيم. هي هنا وقعت المشكلة، أنه أغلب الكتب وحتى على مستوى بعض المؤلفات التي ظهرت أيضا في تلك الفترة، أنه كانوا يشكون بأنه الإمام العسكري كان هو ماذا؟ كان هو عقيما. فهذه مشاكل وملابسات الولادة التي حدثت ما بين نعم مدرسة الخلفاء ومدرسة الإمامية.
نعم، هناك قصة لا تخلو من فائدة وسوف توضح يعني ملابسات الولادة كما تفضلت. السيدة نرجس عليها السلام تشبه من وجه السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام. فأيضا هناك من يقول تاريخيا بأن السيدة هاجر كانت بنت إخناتون الفرعون المعروف، ويقال بأنه كان موحدا، وأنها أيضا كانت أسيرة عندما غزا الهكسوس مصر واشتراها إبراهيم عليه السلام،
وفي رواية هداها له،
وفي هذا أيضا رواية يعني.
نعم.
نعم، ولكنها يعني كانت جارية، يعني سبيت وأسرت يعني على أي حال. وهنا هذا يعني هذا وجه الشبه بين القصتين، حيث ولد إسماعيل عليه السلام من هاجر وهي كانت أيضا من السبايا، والسيدة نرجس أيضا ولد منها الإمام المهدي عليه السلام وكانت من السبايا.
لا.
وهذه تعود إلى شمعون الصفا من حواري المسيح عليه السلام، وهذه تعود إلى أحد الحكام الكبار المعروفين، وكما يقال كان موحدا، ويعني هذا الشبه لا يخلو من فائدة ولا يخلو من أهمية أيضا. طبعا سوف نكمل الحوار لو سمحتم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات فنتابع معا هذه الكلمة المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زماني، وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
الآن إذن الأمر يحتاج إلى دليل. نحن نقول بأن الإمام المهدي عليه السلام ولد بهذه المواصفات كما تفضلتم، وبعض الآخرين يقولون بأنه لم يولد. كيف إذن نثبت هذه الولادة؟ ما هو الدليل؟ نعم
جيد.
يعني عقلا ونقلا وعرفا أيضا.
هذا اللغط الذي حدث كثيرا، وحتى من قبل جعفر الذي هو عمه، بأنه هو من كان يدعي أنه لم يولد، والذي يعرف به جعفر الكذاب الذي كان هو موالي للسلطة وكان يرجو أن يحصل على مكانة الإمام العسكري، ويريد بأن يكون هو بمثابة المرجعية للإمامية ويكون موالي للسلطة.
ويقال أيضا سمعت الشيخ بأنه تاب.
يقال يعني أنه تاب.
نعم.
يقال أنه بالنتيجة يقال أنه تاب.
نعم.
وطبعا هنالك موازين كانت في تلك الفترة، وكانت هنالك طرق لإثبات ولادة المولود وإثبات نسب المولود. فمثلا كان هنالك من الأعراف أولا اعتراف الأبوين بالمولود، هذا واحد من الطرق التي يدلل على ولادة المولود. ثانيا أنه اعتراف علماء النسب في مشجراتهم وكتبهم المعتبرة لذلك، فهذا أيضا واحد سبب ثاني يمكن الاستدلال به على الولادة. وهنالك طريق ثالث ألا هو اعتراف علماء الرجال والتراجم بتلك الشخصيات، سواء كانت الترجمة مستقلة أو لا كانت ضمنية ضمن ترجمات أخرى، فهذا أيضا إذا وجد أيضا يدلل على إثبات وجود تلك الشخصية المولودة. الأمر الآخر والطريق الآخر لإثبات المولود هو اعتراف شخصيات موثقة بالولادة، يعني شخصيات معروفة، شخصيات موثقة غير معروفة بالكذب، معروفة بالصدق والتوثيق، يقولون أنه نعم ولد أو لم يولد. الطريق الخامس وهو اعتراف شخصيات موثقة ولكن بشرط أن تكون معاصرة له برؤيته، يقولون نحن رأينا، نحن تكلمنا معه، نحن كذا. نعم أيضا هذا يدلل على صحة ولادة تلك ذلك المولود أو تلك الشخص.
وهؤلاء كانوا من المقربين للإمام العسكري عليه السلام.
لابد أن يكون هذا.
نعم.
لابد أن يكون هذا باعتبار أنه دخلوا بيته ورأوه. نعم وهكذا. الطريق السادس وهو اعتراف أطراف أخرى هي مناوئة ليست معه، بأنه مناوئة له في الفكر والعقيدة وبوجوده وبولادته، أيضا هذا يثبت أيضا ماذا؟ ولادة المولود أو عدم ولادة المولود. هنالك طريق وهو عن طريق آثاره الدالة على وجوده، مثل المؤلفات، مثل الخطب، مثل الأجوبة، مثل الرسائل، هي التي تثبت عن هذا الطريق بأنه هو موجود أو ليس بموجود.
يعني هذا بعد الغيبة يعني؟
طبعا هذه
في الغيبة
كلها
الصغرى.
إذا يقولون إذا أردنا أن نثبت ولادة شخصية أنه هذه لابد أنه أحد هذه الأمور تكون موجودة هي التي تؤيد صحة
نعم.
المولود. وبالحقيقة أنه عندما نحن نأتي إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه نجد هذه الأشياء كلها واضح،
كلها نعم موجودة،
كلها قد طبقت على الإمام، كلها قد ظهرت نعم، فمثلا نأتي إلى اعتراف الأبوين كما بينا، اعتراف الإمام العسكري في أكثر من 21 رواية تدلل على أنه الإمام الحجة قد ولد في هذه الفترة. الأمر الآخر اعتراف علماء النسب بولادته، وهذا أيضا واضح. نعم، منهم ابن عتبة المتوفي سنة 828 هجرية في كتابه عمدة الطالب. علماء السير والتراجم أيضا دللوا على ولادته. نقل نعم كثير من العظماء والذين كانوا مشهورون بتلك الفترة، وهو الفضل بن شاذان مثلا في كتاب الغيبة، وأخبر بولادته وهو من المعاصرين للإمام الهادي والمعاصرين للإمام العسكري. هذه كلها كانت تدلل على ولادته. جيد، إذن إلى هنا توصلنا إلى أنه هذه الموارد كلها تنطبق على أنه الإمام الحجة قد ولد، سواء عرفا أو سواء تاريخا أو سواء نقلا أو سواء عقلا.
نعم أحسنتم. يعني نضيف دليلا آخر من اللغة، لغة الروايات التي وردتنا عن ميلاد الإمام المهدي عليه السلام، أن كل هذه الروايات تشير إلى شخص موجود. يعني مثلا اللهم سهل مخرجه، سيخرج المهدي في كذا وكذا. أيضا من أيضا الألفاظ أو المصطلحات المشهورة مثلا اللهم أظهر لنا وليك، يعني هو موجود ولكن يعني المنتظر الآن هو أن يظهر هذا المولود. وهذه الألفاظ أو هذه المصطلحات عادة لا تطلق على إنسان سوف يولد، وكما ترون كل الروايات لا تقول شيئا عن شخص سيولد، بل تقول عن شخص موجود بالفعل. فهذه أيضا من الأمور المهمة ومن الدلائل التي تؤكد ولادة الإمام المهدي عليه السلام من خلال الروايات. شكرا لكم، سوف نواصل سماحة الشيخ، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
الشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
أهلا وسهلا. إذن الموضوع واضح عند علماء الإمامية، ولكن يبقى أيضا أن نتطرق إلى آراء علماء مدرسة الخلفاء، هؤلاء الذين قالوا أيضا بميلاد الإمام المهدي عليه السلام. تفضلوا.
نعم، مدرسة الخلفاء كان لها رأي آخر. طبعا مدرسة الخلفاء متفقة على أنه أنه المهدي هو المنقذ هو الذي سوى المخلص هو
نعم.
وهو متفقون أيضا أنه من أولاد فاطمة ومن نسل رسول الله
أحسنتم نعم.
ومتفقون أنه ماذا أنه من قريش ومتفقون ومتفقون، لكن الخلاف في أنه مولود أو سيولود كما تفضلتم
أحسنت
جنابكم الكريم. واعترف كثير من علماء السنة بالولادة والبعض الآخر لا، قال أنه سوف يولد في آخر الزمن. ومن هؤلاء الذين على أكدوا على ولادته وكانوا من المشهورين أيضا، نحن لا نستطيع أنه في هذه الدقائق نعم نأتي بكل من اعترف وكل من وثق هذا الأمر، لكن نأخذ من مشاهيرهم مثلا محمد بن يوسف الكنجي الشافعي. طبعا هذا المقتول قتل سنة 658 أظهر في كتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب كان يؤكد على أنه ولد من الإمام العسكري. وابن حجر الهيثمي المكي الشافعي وهو من في الصواعق صاحب الصواعق المحرقة، في الصواعق أيضا دلل وبشكل واضح على ولادة الإمام المهدي، وخصوصا أكد أنه من الإمام العسكري. لدينا أيضا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتاب شعب الإيمان أيضا دلل بشكل واضح على ولادة الإمام المهدي. لدينا أيضا ابن الصباغ في كتابه الفصول المهمة تكلم أيضا بشكل واضح وسرد الأمر بشكل متسلسل في ولادة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه. لدينا أيضا الصبط بن الجوزي في تذكرة الخواص كان الأمر بالنسبة أيضا كان واضحا. لدينا مثلا ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب المسؤول في مناقب آل الرسول، وأيضا لدينا محي الدين بن عربي العرفاني الأندلسي في الفتوحات المكية أيضا تطرق إلى ولادة الإمام.
نعم، هذا مطالب السؤول هذا يشير بشكل واضح جدا
بشكل واضح يعني جدا يعني وبشكل ثابت للعيان يعني.
أحسنتم كثيرا،
كان يدلل على أنه ماذا على أنه الإمام العسكري هو ولد له مولود وهو الإمام المنتظر الإمام الحجة الإمام المهدي.
نعم.
نعم. ولدينا أيضا نعم الصبان في كتابه إسعاف الراغبين وإضافة إلى الروايات العديدة في هذا الخصوص، وأشهرها من مات ولم يعرف إمام زمانه
نعم.
مات ميتة جاهلية.
أيوة.
إذن هذا واحد من أهم الأدلة النقلية على أنه لابد أن يكون الإمام قد ولد، لأنه إذا قلنا لم يولد هذه الفترة التي هو ما بين الولادة التي يدعيها أتباع مدرسة الخلفاء وما بين شهادة الإمام العسكري، هؤلاء من هو إمامهم؟ يعرفونه ولا يعرفونه؟ إذن ما هو ذنبهم أن يكونوا قد ماتوا ميتة جاهلية إذا هو سوف يولد في ذلك الأمر؟
أحسنتم نعم.
إذن لابد أن يكون هنالك شخصية موجودة في تلك الفترة وهي إمام لذلك الزمن. نعم.
شكرا لكم. أيضا هناك مسألة مهمة تاريخيا وعقليا، بأنه لو كان الإمام سوف يولد فيما بعد يعني ويقوم بهذه المهمة العظيمة، لكان في ذلك شبيها بأولئك المصلحين أو السياسيين أو القادة الكبار الذين أيضا غيروا العالم بشكل أو بآخر، بينما هو فريد في نوعه وفي دوره وفي حياته وفي سيرته، ولا يمكن أبدا يعني إلا أن يكون قد ولد وعاش هذه التجربة الطويلة قبل أن يظهر لكي يطلع على أحوال البشرية وأيضا يستطيع أن يقود العالم فيما بعد طبقا لهذه التجربة الكبيرة.
أحسنتم.
هذا أيضا من الأدلة،
وهذا الذي سوف أيضا نتطرق إليه في فلسفة وجود الإمام.
أحسنتم.
وفي فلسفة غياب الإمام وفي فلسفة طول عمره.
أحسنتم.
هذا أيضا أحسنتم جزاكم نعم. الله خيرا.
سوف إذن نواصل إن شاء الله، ولكن في الحلقة القادمة سماحة الشيخ. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ سليم الملوي ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
أدب المقاومة. عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والاختصاصيين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 5:10 عصراً، فيما يعاد بثه أيام الجمعة، وذلك في تمام الساعة 12:40 ظهراً بتوقيت طهران. أدب المقاومة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أرسل محمداً علماً للإسلام وإماماً للحكام، مسدداً للرعاء ومعطل أحكام ود وسواع، أعلم وعلم وجعل من الكلام بياناً وحكمة وأرشد الإنسان إليهما، ثم الصلاة والسلام على مفسري آيات القرآن الكريم الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول بكم وأنتم معنا تستافون عطر الاستماع إلى المديح النبوي الشريف ومديح أهل البيت عليهم السلام عبر قصائد الشعراء المعاصرين، حيث نحط رحلنا هذا اليوم عند مقطع من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر السعودي جاسم عساكر. قبل الاستماع إلى قراءة ما اخترناه لحضراتكم، اسمحوا لنا بالتعرف على سيرة شاعر القصيدة. أيها الأطائب، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف. لفت الشعر انتباهه مبكراً، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة،
ونادي المنطقة الشرقية وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرعة وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة.
من يوم مكة يزهو النصر في حلل، حتى القيامة مختالا ومؤتلقا، والروح يقرأ ما يوحي الإله له من سورة الفتح حتى أخجل الطلقا. أي الحقائق قد سلتك في يدها، فلحت سيفا على الأوهام ممتشقا، في ساعة أفلتت من وقتها وأتى لك الزمان بها ملوية عنقا. تقواك ما تركت للكفر هاجسة تقول هل كذب القرآن أم صدقا، والوقت كان على الميعاد منتظرا إذنا تتيح له كي يوقظ الفلقا. فرحت تأخذ بالألباب نحو غد زاهن، ولم تنطفئ عينا ولا حدقا، فما شكى بلبل ضيق المقام به إلا فتحت له الآفاق فانطلقا. وما ذوت وردة في الحقل من ظمأ إلا أشرت إلى الينبوع فاندفقا. وما تعرقت الأحلام من تعب إلا وقفت بها كي تمسح العرق.
أعزائي الأفاضل، مخاطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قصائد المديح النبوي لهي فسحة لدق نافذة القلب لطرح همومها وتطلعاتها مع رسولها الكريم، فهو الرسول الأسوة والقائد الملهم، وسبر أغوار الحديث معه يعتبر أسلوباً شعورياً مع رسول ألهم الحياة وما زال. وفهمنا لقصيدة الشاعر جاسم عساكر من السعودية تأتي على هذا المنوال، ثم يضيف في قصيدة دروس في صحراء الجاهلية.
وجئت يثرب لم تترك لشانئة نبضا يدب، ولم تمهل بها رمقا، أسلت في أرضها نهر الحياة، فما من يابس صامت إلا وقد نطقا. أرجاؤها شهقت عزا وليس سوى صوت الأذان على أرجائها شهقا. رفعت دار أبي أيوب منزلة لما نزلت بها فضلا ومستبقا. أما المؤاخاة سيدي، أما المؤاخاة لم يخفق بها علم إلا بما كان في جنبيك قد خفقا. ثم استوت دولة الإنسان حاكمة في حق من دخل الإسلام أو أبقى محمد. محمد والتقى الجمعان من أمل ومن سلام على الدنيا، فما افترقا يا من هطلت على الأكوان غادية من السماح، فلم تترك بها حنقا. ويا كتابا من الألطاف ما نفدت طبعاته، غلق الأحقاد من غلقا. سيدي إني ابتدأتك، سيدي إني ابتدأتك حتى لم تكن خبرا، يوما بذاكرتي أقتاته طبقا، وصنت ذكراك فانوسا أسير به لما دخلت به من ظلمة نفقا.
وصنت ذكراك فانوسا أسير به. حقا لابد للإنسان الواعي والبصير أن يجعل من ذكر رسول الله فانوسا أمامه يسير به للخير وينتهجه مسلكا في حياته. اللهم وفقنا يا رب. كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر السعودي جاسم عساكر. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بود.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.